والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 42 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عن جزء منها في الحلقة الماضية في حلقة الأمس، ونريد اليوم نكمل الحديث عن هذه الآية المباركة وما تحمل من دلالات وأبعاد. فدائما وأبدا ينبغي أن نتدبر هذه الآيات المباركة وما هي الإيحاءات العملية التي تفيدنا في واقعنا المعاصر ونحن نخوض الصراع مع ذات العدو، مع اليهود، العدو رقم واحد للإسلام والمسلمين، كما يؤكد القرآن الكريم: ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولهذا قلنا سابقا أن القرآن الكريم ركز على بني إسرائيل وركز على اليهود من أجل أن نعرف مواصفات هذا العدو، ومن أجل أن نعرف خصائص هذا العدو، لأن الخطوة الأولى في طريق المعركة والصراع هي أن تعرف العدو معرفة جيدة، ولا تستطيع أن تستعد وأن تعرف نقاط القوة من نقاط الضعف ما لم تدرس العدو دراسة ميدانية جيدة، تدرس الأفكار التي يتبناها والتي يربي عليها الأجيال ويربي عليها الرجال. هذه الأمور جدا ضرورية ومهمة في معرفة العدو. القرآن الكريم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم، يعني هناك عدو مشخص. الأمر الأول أن تشخص نقاط القوة من نقاط الضعف لهذا العدو، حتى عندما تدخل في معركة وتدخل في صراع تعرف نقاط القوة من نقاط الضعف في هذا العدو، وإلا فإنك تدخل الصراع وأنت لا تعرف شيئا ولا تعرف نقاط الضعف من نقاط القوة. نجد أن أعداء الإسلام استطاعوا أن يدرسوا نقاط القوة في المجتمع الإسلامي وسر قوة المسلمين وعزة المسلمين ومنعة المسلمين، فاكتشفوا أن القرآن الكريم هو سر قوة المسلمين، وأن المنهج الإلهي الرباني وأن التزام المسلمين بإسلامهم وبقرآنهم هو السر من وراء كل القوة والتطور والتقدم والعزة التي امتلكها المسلمون عبر التاريخ. ولهذا حاول أعداؤنا أن يضربوا القرآن الكريم. انظر إلى هذه المؤامرة، لأن العدو يضربك في سر قوتك، عندما يضرب السر سر القوة يستطيع أن يحقق الانتصارات ويستطيع أن يحقق الغلبة. ولهذا قلنا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج أننا عندما ندرس القرآن الكريم ونفسر الآيات المباركة لا نفسر تلك الآيات بعيدا عن الواقع وبعيدا عن ساحة الصراع المعاصرة، لأن القرآن الكريم كما جاء قبل 1400 سنة يحل تلك المشاكل ويتصدى ويوجه المسلمين لأعدائهم ويوجه المسلمين ويربيهم ويقودهم في ساحة الصراع. فالقرآن الكريم اليوم هو كذلك يقود المسلمين في ساحة الصراع، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من هذا المنطلق ينبغي أن ندرس القرآن الكريم ونتدبر الآيات المباركة تدبرا معاصرا، ننظر إلى ساحتنا وإلى قوى الصراع في هذه الساحة ونتوجه إلى القرآن الكريم لنأخذ منه التوجيهات ونأخذ منه الإرشادات في ساحة الصراع وميدان المواجهة. هنا هذه الآية المباركة ترسم لنا مفردة من مفردات الصراع مع اليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تحدثنا عن هذا السؤال الذي ينطوي على مؤامرة كبيرة. سؤال اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ هذا السؤال ظاهره الاستفسار والاطلاع على الحقيقة، وباطنه الاستنكار والتعجب وإثارة الشكوك في القرار الرباني بتغيير القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، حيث نعلم أن القبلة الأولى للمسلمين هي بيت المقدس، فقد كان المسلمون في مكة يتوجهون إلى بيت المقدس، وهكذا كان المسلمون بعد الهجرة، فقد بقيت القبلة هي بيت المقدس، وبعد أشهر تحولت هذه القبلة وجاء القرار الرباني الإلهي بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ولما جاء الأمر الرباني بهذا التحويل لتكون الكعبة هي قبلة المسلمين، أثار اليهود ذلك السؤال التشكيكي التعجبي: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ انظر إلى مدى المكر والدهاء في هذا السؤال. ما ولاهم عن قبلتهم، حيث أضافوا القبلة إلى المسلمين قبلتهم، ولم يقولوا ما ولاهم عن قبلتنا، رغم أنهم يعني اليهود بالأمس القريب كانوا يعيرون المسلمين بأنهم اتباع لقبلتهم، وبأنهم لا يملكون الأصالة في توجهاتهم، ولهذا فيعتبرون أن اليهودية هي الأصل. لماذا؟ لأن المسلمين يتجهون إلى ذات القبلة التي يتوجه إليها اليهود. ولكن حتى يثير السؤال الشكوك الكبيرة فقد أضافوا القبلة إلى المسلمين، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بينما في السابق عندما كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس كان اليهود يقولون أن بيت المقدس هذه القبلة خاصة باليهود وخاصة بنا، وأنكم أتباع لنا فيجب عليكم أن تتبعوا اليهودية لأنها هي الأصل وأنتم الفرع لأنكم أتباع. بعد ذلك انظر إلى السؤال التشكيكي: بعد أن تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة جاء السؤال ما ولاهم عن قبلتهم، ليكون هذا السؤال أكثر إثارة للشكوك في قلوب المسلمين والمؤمنين. وفعلا قد أثار هذا السؤال التشكيكي بعض البلبلة في صفوف المسلمين، وخصوصا أولئك المسلمين الذين لا يعيشون الوعي الكبير والبصيرة والمعرفة بمكائد ودسائس اليهود، فقد راحوا يثيرون الشكوك حول ذلك القرار الرباني بتحويل القبلة، فراحوا يسألون لماذا هذا التحويل ولماذا هذا التقلب، وما هو حكم صلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس طوال كل تلك السنوات؟ هل سنعيد تلك الصلاة؟ وما هو الحكم فيها؟ إلى ما هنالك من تلك الأسئلة التي تنم عن مدى الشكوك التي بدت تظهر في نفوس بعض المسلمين الذين صدقوا بتلك الأراجيف والشائعات التي أطلقها بالتعبير القرآني، يقول السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لقد شعر اليهود بأن قرار التحويل هو في حقيقته قوة للمسلمين، لأنه أولا يقطع كل تلك الادعاءات التي كان يدعيها اليهود بتبعية المسلمين لهم، لأنهم يتجهون نحو قبلتهم، فمن الأولى لهم أن يتبعوا اليهودية. وثانيا إن تحويل القبلة يعطي للمسلمين كيانا خاصا ومتميزا، حيث أصبح المسلمون يتميزون باتجاههم إلى قبلة واحدة واتجاه واحد. ولهذا نرى بعد هذه الآية المباركة قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بعد هذه الآية جاءت الآية المباركة لتؤكد على وسطية الأمة الإسلامية وخصائص الأمة المتميزة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد يتساءل البعض لماذا كانت قبلة المسلمين الأولى بيت المقدس، والحال أن العرب جميعا كانت قبلتهم الكعبة الشريفة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام كما يحدثنا القرآن الكريم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين عندما كانوا في مكة، يقيمون في مكة طوال تلك السنوات وتلك الفترة التي كانوا فيها في مكة يخوضون الصراع مع المشركين، لماذا كانت القبلة إلى بيت المقدس رغم أن العرب كانت قبلتهم الكعبة المشرفة؟ ولماذا جاء بعد ذلك عندما هاجروا جاء التحويل إلى الكعبة المشرفة؟ هذا السؤال سنجيب عليه بعون الله تعالى في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية ملؤها الحب والحنان، تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية، ومن ثم نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 10. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25. وعند 2:50 نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. شكرا لحسن متابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات أينما كنتم، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية. أملنا أن تقضوا معنا دقائق مفيدة وممتعة عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأفاضل، يواصل مؤلف كتاب الحروب الصليبية عبد الله ناصري طاهري بحثه حول الحروب الصليبية وتاريخها والدوافع التي أثارتها وامتداداتها، فيؤكد أن كتابة تاريخ الحروب الصليبية استأثرت بمساحة واسعة على الصعيد الأوروبي، لكن الكتب التي ظهرت أيام الحروب نفسها جاءت في أجواء مليئة بالنزعات والأهواء النفسانية، مما لا يتناغم مع الدراسات والأبحاث العلمية.
نعم، هذه النظرة ظلت قائمة كتذكار من العصر الوسيط ولا تزال مستمرة إلى عصرنا الراهن، حيث تعكس هذه الكتابات ما كان لدى مؤلفها من أفكار ومشاعر وأحاسيس، وهي تقدم قراءة معينة عن الحروب، ولكن الحروب الطويلة الأمد التي وقعت تحت اسم الصليب تشكل ظاهرة تاريخية ألقى خلالها الجهل بظلاله على الواقع العلمي، وعليه يجب الإذعان بأن الحروب الصليبية ما زالت بحاجة إلى دراسات وأبحاث جديدة، رغم ما تحقق في مجال كتابة التاريخ من تقدم ملحوظ خلال الفترات الأخيرة.
وفي العصر الراهن، يقول المؤلف، حاول اليهود تحويل رجال الحروب الصليبية وتاريخها إلى محمل لمشروعهم الوطني القومي، والنموذج البارز في هذا المجال هو الباحث اليهودي الإسرائيلي المشهور في مجال التاريخ جوزيا براور. فهذا الرجل الذي كان فقد أسرته وأمه في خضم الحرب العالمية الثانية وخلال أحداث المحرقة الهولوكاست، اندفع إلى ساحة التاريخ والحروب الصليبية بوجه خاص، وذلك بناء على نصيحة عالم التاريخ البريطاني ريتشارد كوير. وإذا رأينا اليوم أن الباحثين اليهود في مجال التاريخ يحرصون على المغالاة في إبراز دور اليهود في تلك الحروب، فهو من ثمار عمل هذا الشخص.
نعم، ويقرر المؤلف عبد الله ناصري طاهري في كتابه الحروب الصليبية أن السبب الرئيس لنشوب الحروب هو من التحديات الجديدة في كتابة تاريخ الحروب الصليبية، كأن يقال بأن العامل الرئيسي في نشوب تلك الحروب هو أن الإمبراطورية الرومانية الشرقية طلبت مساعدة البابا والكنيسة الكاثوليكية الغربية، كما نجد بيتر فرانكوين وهو أستاذ التاريخ بجامعة أكسفورد يبدو مصرا على إثبات ذلك في مؤلفه الجديد تحت عنوان الحرب الصليبية الأولى، مع قلة من يذهبون إلى هذا الاتجاه بالطبع، أو أن هذا الحشد العظيم للفرسان ورعاع الناس في أوروبا عند نهاية القرن الحادي عشر الميلادي سببه لم يكن مقصورا على مساعدة ودعم الإمبراطورية الرومانية الشرقية، كما يشهد بذلك ما ورد في كلمة البابا أوربان الثاني أمام منتدى كليرمون، حيث يوافق المؤرخون القدماء والجدد على هذا الرأي.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج من المكتبة الإيرانية، ونتحدث عن كتاب الحروب الصليبية لعبد الله ناصري طاهري.
مستمعينا الكرام، ويتطرق المؤلف عبد الله ناصر الطاهري في كتابه حول الحروب الصليبية إلى حادث 11 من سبتمبر عام 2001 للميلاد، الذي تحول إلى منعطف في التفكير والخطاب الخاصين بالحروب الصليبية، الأمر الذي أكد ضرورة مزيد من التمعن في فلسفة الحروب، كما ساهم في تسليط مزيد من الضوء على الروابط الماضية والراهنة بين الإسلام والمسيحية. وفي هذا المجال كان الدور الأكبر للمؤرخ البريطاني الشهير جوناثان ريل سميث، كتابه المعنون بالحروب الصليبية بين الإسلام والمسيحية، الذي صدر بعد تدمير البرجين في نيويورك بسبع سنوات، شكل إعادة إنتاج خطاب جديد ينبني على أساس أن الأوروبيين قد خصصوا للحروب الصليبية نمطا أدبيا خاصا، وعملوا على حرف التاريخ من خلال التلاعب بالألفاظ والكلمات. وقد ذكر بصراحة قائلا: يجب ألا نأمل في أن نكون قادرين على فهم ومواجهة من يبغضوننا إلى هذه الدرجة، أي المسلمين، إلا بالتعرف على نمط تفكيرهم، وهذا يتطلب منا أن نفتح عيوننا على حقيقة الواقع الذي كنا نحن فيه بالماضي، وليس الأوهام التي نتخيلها.
وهكذا فإن كتاب الحروب الصليبية الذي نحن بصدد مراجعته، والذي يضم شرحا تفصيليا حول المدخل الصليبي للحروب، وقد اهتم الكاتب بتحليل الموضوع في المؤلفات الأخرى ذات الصلة، إلا أن الاهتمام بهذه المرحلة من تاريخ الإسلام والمسيحية ضروري للغاية بالنسبة للإيرانيين، وذلك لأسباب عديدة، منها الثورة الإسلامية في إيران التي ساهمت في تعزيز الإسلام السياسي من جهة، وزادت من حدة ظاهرة الرهاب من الإسلام في الغرب من جهة أخرى، وكذلك الدور الكبير الذي لعبه الإيرانيون في تلك الحروب، بالإضافة إلى ما تركت تلك الحروب في الأرض الإسلامية من آثار وتداعيات.
نعم، وجدير ذكره أن كتاب الحروب الصليبية لعبد الله ناصر الطاهري يحوي ثلاثة فصول. الفصل الأول عنوانه أسباب وخلفيات الحرب في العالم الإسلامي، ويشتمل على العناوين الفرعية التالية: في أوروبا، الدور الصليبي في الحروب، حج وزيارة بيت المقدس، تعليم التوبة والغفران، تعليم الجهاد والحرب المقدسة، الاتجاه الفكري الألفي، الأسباب المادية والاقتصادية للحروب.
عنوان الفصل الثاني هو الحروب الثمان، ويشتمل على العناوين الفرعية التالية: التوجه نحو الشرق أو الحرب الصليبية الأولى، الجيش الصليبي المنظم يتجه نحو الشرق، نيقية مدينة في شمال تركيا، نقطة الانطلاق الإمارة الصليبية الأولى في الرها، أنطاكية الإمارة الصليبية الثانية، الانطلاقة صوب المركز وتأسيس الدولة المركزية، الشيعة والحروب الصليبية، علماء المسلمين والحروب الصليبية، الحكم الصليبي في البقاع الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، الفصائل العسكرية في الأراضي المحتلة، الحرب الثانية، حطين والمعركة المصيرية، الحرب الثالثة وحتى الثامنة.
أما الفصل الثالث فعنوانه آثار الحرب وتداعياتها، ويضم العنوان الفرعي التالي: آثار الحروب الصليبية وتداعياتها على مدى الخارطة الجغرافية الإسلامية.
مستمعينا الأحبة، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، نترككم في رعاية الله تعالى.
شكرا لكم، ودمتم في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ البرنامج بفقرة الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم.
مستمعينا الكرام، قال تعالى في سورة الشورى الآية 42: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جاء في كتاب الدر المنثور للسيوطي في تفسير هذه الآية الكريمة قال: أن تتبعوني وتصدقوني وتحفظوني في قرابتي. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابنهما رضي الله عنهم.
وروى أبو نعيم في ترجمة الإمام الصادق عليه السلام من كتاب حلية الأولياء: حدثنا يحيى بن العلاء عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، أعرض علي الإسلام. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال الأعرابي: تسألني عليه أجرا؟ قال رسول الله: لا، إلا المودة في القربى. قال: قرابتي أو قرابتك؟ قال قرابتي: قال هاتي أبايعك، فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمين.
وجاء في تفسير مجمع البيان للطبرسي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وقدوم الوفود والغرباء عليه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنك ابن أختنا وقد هدانا الله على يديك، تنوبك نوائب وحقوق وليست بيدك لها سعة، فرأينا أن نجمع من أموالنا طائفة فنأتيك به فتستعين به على ما ينوبك، وهذه 800 دينار لك. فنزل قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا أطلب منكم على الإيمان والقرآن جعلا ولا رزقا، إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تحبوني وتحبوا أهل بيتي وقرابتي.
وإلى هذا قال الشاعر: رأيت ولائي آل طه فضيلة، على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما سأل المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. وقال شاعر آخر: ولم يسأل الناس النبي محمد سوى ود ذي القربى القريبة من أجري، ولا يقبل الإيمان إلا بقربكم، وهل يقبل الله الصلاة بلا طهري؟
من كلمات الإمام علي عليه السلام
وحكمه:
قال عليه السلام في صفة المؤمن: بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور، مغمور بفكرته، ظنين بخلته، سهل الخليقة، لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد، وهو أذل من العبد.
هذه صفات المؤمنين، وكان يقال البشر عنوان النجاح، وحسن البشر من صفات المؤمن، وكذلك طلاقة الوجه وسعة الصدر والتواضع. فالمؤمن يكره الرفعة والصيت، ومن صفات المؤمن بعد الهمة وكثرة الصمت وشغل الوقت بالذكر والعبادة، وكذلك الشكر والصبر والاستغراق في الفكر وتدبر آيات الله في خلقه، وحسن الخلق ولين الجانب.
بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي، بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي،
وبزهراء وبتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما لجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول.
الإمام علي عليه السلام
في كلام المحققين.
قال الكاتب اللبناني جورج جرداق في كتابه الرائع الإمام علي صوت العدالة الإنسانية: هل عرفت من الخلق أميرا توافرت لديه أسباب السلطان والثروة كما لم تتوفر لسواه؟ فإذا هو منها جميعا في شقاء وحسرة دائمين. وتوافرت لديه محاسن الحسب الشريف فقال: لا حسب كالتواضع. وأحب الناس جميعا وأحبه محبوه فقال: من أحبني فليستعد للفقر جلبابا.
وغالوا في حبه فقال: هلك في محب غال. بعد أن خاطب نفسه يقول: اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، فألهوه فنهاهم أشد نهي، ولما أصروا عاقبهم أشد عقاب. وكرهه آخرون فوقف منهم موقف الناصح لإخوانه في الخلق وسبوه، فاستاء صحبه وأجابوهم بالسباب، فقال لهم: أكره أن تكونوا سبابين. وخاصموه وأساءوا إليه وما حفظوا له غيبة، ثم خرجوا عليه فكان يقول: عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد إساءته بالإنعام عليه.
ويتابع جورج جرداق الكلام قائلا: هل عرفت إماما لدين يوصي ولاته بمثل هذا القول في الناس؟ فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. هل عرفت صاحب سلطان تمرد على سلطانه لإقامة الحق في الشعب، وصاحب ثروة أنكر منها إلا القرص الذي يمسك عليه الحياة؟ وما الحياة لديه إلا نفع إخوانه في الخلق، أما الدنيا فيخاطبها غري غيري.
ثم هل سألت تاريخ هذا الشرق عن نهج للبلاغة آخذ من الفكر والخيال والعاطفة، آيات تتصل بالذوق الفني الرفيع، ما بقي الإنسان وما بقي له خيال وعاطفة وفكر، مترابط بآياته متساوق، متفجر بالحس المشوب والإدراك البعيد، متدفق بلوعة الواقع وحرارة الحقيقة والشوق إلى معرفة ما وراء هذا الواقع. هل عرفت عظيما استهان بالنصر إذا كان قائما على الظلم والجور، فقال: لا أطلب النصر بالجور، وقد فاز بالشهادة وانتصر على أعدائه بالحق، الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه.
من ألقاب الإمام علي عليه السلام
الوصي.
من الألقاب الكريمة التي عرف بها الإمام عليه السلام الوصي، أي وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أطفاه عليه الرسول صلوات الله عليه، فقد منحه هذا الوسام في كثير من الأحاديث. كان منها قال صلى الله عليه وآله: إن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب، كما جاء في كنز العمال للمتقي الهندي.
وانتشر هذا اللقب في جميع العصور الإسلامية، ونظمه الشعراء من قدامى ومحدثين، ومنهم عبد الرحمن بن جعيل. لما بويع الإمام عليه السلام بالخلافة، انبرى عبد الرحمن بن جعيل يهنئ المسلمين ببيعته قائلا: لعمري لقد بايعتم ذا حفيظة على الدين معروف العفاف موفقا، علي وصي المصطفى وابن عمه وأول من صلى أخ الدين والتقى. ومنهم حسان بن ثابت، نظم حسان بن ثابت أبياتا في مدح الإمام ذكر فيها لفظ الوصي، منها قوله: حفظت رسول الله فينا وعهده، إليك ومن أولى به منك ومن، ألست أخاه في الهدى ووصيه وأعلم منهم بالكتاب وبالسنن. ومنهم المتنبي وهو شاعر الحياة على امتداد التاريخ، قال: وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا.
ومن الشعراء الذين مدحوا الإمام أبو تمام الطائي، وهو من ألمع شعراء العربية في العصر العباسي، قال في مدحه للإمام: ومن قبله أحلفتم لوصيه بداهية دهياء ليس لها قدر، فجئتم بها بكرا عوانا ولم يكن لها قبلها مثلا عوان ولا بكر. أخوه إذا عد الفخار وصهره، فلا مثله أخ ولا مثله صهر، وشد به أزر النبي محمد كما شد من موسى بها دونه الأزر.
وممن ذكر اسم الوصي من الشعراء دعبل الخزاعي، فقال: سلام بالغداة وبالعشي على جدث بأعتاب الغري، ولا زالت غزال النور ترجى إليه صبابة المزن الروي، ألا حبذا ترب بنجد وقبر ضم أوصال الوصي، وصي محمد بأبي وأمي وأكرم من مشى بعد النبي.
الإمام علي في مرآة الشعر.
أعزائي المستمعين، هذه الأبيات الرائعة من قصيدة غراء للشاعر السيد الحميري رحمة الله عليه. علي أمير المؤمنين وعزهم، إذا الناس خافوا مهلكات العواقب، علي هو المرهوب والذائد الذي يذود عن الإسلام كل مناصبي. علي هو الغيث الربيع مع الحياة، إذا نزلت بالناس إحدى المصائب. علي هو العدل الموفق والرضا، وفارج لبس المهمات الغرائب. علي هو المأوى لكل مطارد، شريد ومهموم عن الشر هاربي.
بهذا مستمعي الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لكم، وإلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
سرنا بكبرياء ثنايا نشهو العلايا لثار الحسين سرنا بصبر البتولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخمين إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب
جنوب يستنهض